بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ومضت تحث الخطى واثقة تحمل روحها على كفها وتنشد الموت مضانة، ولسان حالها يقول: ما لي سوى نفس تعز على الشرى، قد بعتها لله والله اشترى. فاقتحمت مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقفت أمامه قالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثها ولم ينبس بكلمة، بل أزاح وجهه عنها لا يريد أن يسمع. فعادت مرة أخرى ووقفت أمامه: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فقال لها: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي. لا يريد أن يسمع كلامها، لا يريد أن يقيم عليها الحد لمجرد كلمة خرجت من شفتيها. قد تكون قد قالت ذلك في حالة غضب، أو هناك شبهة لم يرد أن يسمع منها. وعادت، كان بإمكانها أن تجلس في بيتها وأن لها العذر، لأنها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم خبرها وطلب منها أن تعود. لكنه الإيمان إذا تغلغل في القلب، لكنه الذنب الذي ما زال يطرق قلبها وجسدها مؤنبا معنفا معاتبا، ها هي تعود من الغد. فأقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لما رددتني؟ هل تريد أن تردني كما رددت ماعز؟ وقد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رد ماعزا في بداية أمره. هل تريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ والله إني لحبلى من الزنا. لا مجال للتأكد. ثم أخذت بخطام بغلة النبي عليه الصلاة والسلام وهي تقول له: أنشدك الله إلا رجمتني. أي نفس هذه؟ أي قلب هذا؟ هل كانت تظن أن التطهير هي عبارة عن كلمات تعنيف يصدرها النبي صلى الله عليه وسلم في حقها؟ هل كانت تظن أن سياطا ستلهب ظهرها؟ لقد علمت أنه الرجم، أن جسدها سيستقبل الحجارة، وأن روحها ستذهب وتغادر هذه الدنيا. أنشدك الله إلا رجمتني. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبي حتى تلدي. لعلها تتراجع، لعلها تستتر بستر الله، تستغفر. ومعنى ذلك أنها ستبقى 9 أشهر تترقب الموت والتطهير. كان الجنين يتلبط في أحشائها، ومع كل حركة يعلن عن قرب موعد تطهيرها. وخرج إلى الدنيا باكيا، وكأني بهذا الطفل يبكي أمه التي ستفارقه وتغادر. فمضت دون تردد وحملت صغيرها بخرقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالت: يا رسول الله، ها قد ولدت. فطهرني من الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الطفل فاشتعل قلبه رحمة وشفقة عليه، وقد أتت به أمه تريد أن تفارق الدنيا وأن تفارق صغيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبي فأرضعي حتى تفطمي. سنتان، إنها لحياة طويلة، هكذا بلسان حالها قد قالت: اذهبي فأرضعي حتى تفطمي. ومضت، كان بإمكانها أن تهرب، أن تغادر، أن تغير رأيها، وهكذا الناس إذا مرت بهم الأوقات يغيرون آراءهم، لكنها جلست طوال هذه الفترة تترقب بشوق وتحنان متى تتطهر من ذنبها. ثم عادت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبيده كسرة خبز، فقالت: يا رسول الله، قد فطمته وأكل الطعام، فطهرني. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الطفل منها، وكأني به يأخذ قلبها وينزع قلبها من جسدها، ثم قال وهو ينظر نظرة إشفاق لهذا الطفل: من منكم، يخاطب أصحابه، من منكم يقوم على هذا الطفل فيربيه ويطعمه ويسقيه وهو رفيقي في الجنة؟ فانظر أحد الأنصار وطلب الطفل فدفع إليه، ثم أتى ذاك المشهد العظيم: مرأة جادت بنفسها وها هي تترقب اللحظة الحاسمة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشد عليها الثياب، ثم حفر لها بحفرة إلى صدرها فأدخلت في أعناقها، فأمر الناس فبدأوا برجمها. أقبل خالد بن الوليد بحجر فرماها فأصاب رأسها فنضح الدم حتى سقط على وجنة خالد. هنا سبها خالد بن الوليد، ويطرق هذا السب مسمع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال غاضبا: مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب مكس هو ذاك الإنسان الذي يأخذ الأموال من الناس بغير وجه حق. وفاضت روحها ومضت إلى الذي كانت تنشده وتريده، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليها. هنا قال عمر مستغربا: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ قال: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، ويكفي أنها جادت بنفسها لله عز وجل. نعم، إن أعظم توبة حينما تترافق مع إزهاق النفس، مع بذل الروح، وهذا الذي فعلته تلك المرأة. لقد أقدمت على هذا الصنيع وهي تتذكر قول الله جل وعز: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله سبحانه وتعالى يحب هذه النوعية من الناس الذين يقبلون عليه ويتوبون إليه ويلجؤون. لا غرابة أن نرى هذه النفوس الكريمة وهذه النفوس الجبارة بمثل هذا الصبر والحرص على التطهير وعلى التوبة والإنابة. وقفت متأملا لحديث هذا الحديث، أستغرب كثيرا وأنا أقرأ سياقه، وهو يتحدث عن الرب جل وعز. ورد في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقدم سياقا عجيبا يبين لك فرحة الرب جل وعز بتوبة العبد: من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاة، إنسان فوق راحلته في صحراء قاحلة يسير لا أنيس ولا صاحب، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه. تصور هذا الموقف، إنسان في عمق الصحراء وكان على راحلته والطعام والشراب على ظهرها، ثم فجأة تنفلت هذه الراحلة وتغادر. حاول أن يبحث عنها، أن يفتش، يائسا من الأمر كله، فلا مناص من أن يستسلم. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، هو قرار يعلن عن ترقب الموت وأنه لا مجال للحياة بعد أن مضت راحلته، فاستظل تحت تلك الشجرة اضطجع ونام. فلما استيقظ وجد فإذا براحلته قائمة عنده، ثم أخذ بخطامها وعليها الطعام والشراب، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت ربي وأنا عبده، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. انظر إلى هذا الكلام: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا يشعرك بماذا؟ يشعرك بحجم الفرح الذي وجد في دواخل هذا الإنسان حتى أخطأ في تعامله مع ربه جل وعز في الألفاظ، ولذا لم يعاتب. الله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الإنسان براحلته. كنت أقف متأملا: من أنا حتى يفرح الله جل وعز بتوبتي؟ ومن أنت؟ ماذا تشكل في ملكوت الله جل وعز؟ ماذا تشكل؟ أي قيمة حينما تقارن نفسك بجباله وبحاره، بأكوانه وسماواته، بمخلوقاته العظيمة؟ ماذا تشكل؟ لا تشكل شيئا، ومع ذلك تجد أن الله جل وعز يفرح بتوبتك. إننا لا نستغرب أيها الأحبة ونحن نرى هذه التوبة تصدر من قبل أناس لأنهم عرفوا حقيقة هذا الدين وفهموه جيدا، بل نظروا إلى سير الأنبياء من قبلهم بدءا بآدم وبزوجه. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قالها آدم وقالتها حواء. ثم مضى الأنبياء يتحدثون باللغة نفسها، أنبياء قد وصلوا إلى مراحل متقدمة من العبادة والصلاح والتقى، ومع ذلك يتحدثون أنهم ظلموا أنفسهم وأنهم يبحثون عن التوبة والإنابة، حتى وصل الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي حديث آخر 100 مرة. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة لهذه التوبة، بحاجة لهذه الاستغفار، وقد استقر في أذهاننا أنه نبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ما زال يصدر هذه الكلمات ويعلنها لأصحابه؟ لما؟ حتى نمضي على سيرته ومنواله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، معاني تتجلى وتتضح. ولذا لا نستغرب حينما نجد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد ساروا على هذا المنوال، وأن الأمة من بعده ممن يمتلكون قلوبا حية ما فتئوا يبحثون عن التوبة والإنابة. ثم تلحظ أن الخطاب أيها الأحبة ما كان مقتصرا في الدعوة إلى التوبة والإنابة على العاصين والمذنبين أو الذين يقترفون المعاصي والذنوب ويقارفونها، كلا، تجد أن المؤمن أيضا قد خوطب بهذا الجانب: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لم يقل أيها المذنبون، أيها العاصون، يا من ترتكبون المعاصي والذنوب، الخطاب للمؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الخطاب للمؤمن. لماذا كان الخطاب للمؤمن أيضا؟ قال جل وعز: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فأنت بين أن تأخذ مسمى التائب أو أن تكون ظالما. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فأيهما تختار؟ أيهما تختار؟ وخاصة أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شخص النفسية الإنسانية، شخص النفس وشخص طبيعتها وقدمها بصورة جلية حينما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول: أنا لا أعصي، أنا لا أذنب، أنا قد تجاوزت مرحلة الخطأ، أمشي في الأرض معصوما. لا يمكن أن تجد إنسانا يقول مثل ذلك. الذين عصموا هم الأنبياء، ولاحظ معي، فيما يبلغون من شرع فقط، ولا حينما تنظر إلى حياتهم العادية تجدها كحياة البشر، يخطئون كما نخطئ. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته العادية مع الناس يخطئ، لكن فيما يبلغ من شرع لا، هو معصوم. والنموذج الآخر الذي لا يعصي هم الملائكة، جبلوا على عدم المعصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الناس كلهم يخطئون. الذين تراهم يمشون على الأرض وترى أن سم الصلاح والتقى تظهر في محياهم، هم يخطئون. من قالها؟ قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء بحاجة إلى توبة وإنابة. بل تحدث النبي عليه الصلاة والسلام بحديث أوضح كما في صحيح مسلم، خاطب من؟ خاطب أفضل الناس، خاطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، حينما قال: والذي نفسي بيده، يقسم بالرب جل وعز، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. يخاطب من؟ يخاطب الرعيل الأول، أفضل الناس. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. النبي عليه الصلاة والسلام يدرك طبيعة هذه النفس، هي خطاء، ولا مشكلة أن تخطئ، فأنت بشر. لكن القضية الأهم: هل تستغفر؟ هل تتوب؟ هل تنوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي القضية الكبرى. تقف وأنت تتأمل سير السلف وتنظر في قصصهم وفي حياتهم، تتفاجأ أحيانا حينما تجد عالما إماما جهبذا له قيمته ومكانته، وما زالت آراؤه وأفكاره ورؤاه قد امتلأت بها الكتب وتزاحمت بها المكتبات تصدر كل رأي يقوله، تتفاجأ حينما تقرأ قصة توبته. كنا نظن أنهم ولدوا صالحين أتقياء أنقياء، ونحن نراهم بهذه المكانة، ثم تفاجأ حينما تجد أن حياتهم كانت حياة لاهية، بل لا تتجرأ أن تخوض كما خاضوا. تعالوا لنستعرض بعضا من هؤلاء. الفضيل بن عياض رحمه الله، قال عنه عبد الله بن المبارك، هذا الإمام الذي جمع جميع خصال الخير، عبد الله بن المبارك قال: ما رأيت أورع من الفضيل بن عياض. وتعلمون أن الفضيل سمي بعابد الحرمين من صلاحه وتقاه. وتجد أن الخطابات التي جرت بين عبد الله بن المبارك وبين الفضيل أحاديث تشعرك بقيمة الفضيل وبزهده وورعه. أرسل مرة عبد الله بن المبارك وكان على الثغور، كان ابن المبارك مجاهدا عرف بهذا الشيء، أرسل له مرة قصيدة، قال له: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. لقد حدثه عن عبادته، عن زهده، عن تقشفه، عن سجوده، عن قنوته، عن بكائه، عن نحيبه، هذا يشعرك أنه كان عابدا. ماذا كان الفضيل؟ الفضيل أيها الأحبة كان سارقا قاطع طريق، عرف بقوته وغلظته، وكان يأخذ فأسا وسكينا ويمضي في الطرقات لوحده، يعتدي على القوافل يسلب منها الأموال. بل وصل الأمر من خوف الناس منه أن المرأة إذا بكى صغيرها قالت أسكت وإلا أخذك الفضيل، تخيفه بالفضيل. الفضيل وكان رجل لا يستطيع أحد أن يقف أمامه، إذا ما كان في قريته ومدينته أخذ يقفز على البيوت ويسرق. تسور مرة جدارا يريد أن يسرق أهل البيت، فلما صعد ووصل إلى قمة السور فإذا بشيخ طاعن في السن قد احتضن مصحفه يقرأ من كتاب الله جل وعز ويبكي، وكانت ابنته تعد له العشاء، وقيل أنه كان عاشقا لهذه الجارية يريدها. فوقف، ما كان لشيخ هرم ضعيف أن يقف أمامه، وهو الذي ما وقف أمامه الأبطال وهو يعتدي على قوافل ويسلبها أموالها. وقف ينظر للشيخ وهو يقرأ من كتاب الله، فإذا به يرفع صوته بقوله جل وعز: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقف وكأن به لأول مرة تطرق مسامعه هذه الآيات، فقال: بلى والله قد آن، بلى والله قد آن. ثم نزل فمضى لينام في أرض خريبة، لما دخل هذه الأرض وجد أناسا أصحاب قافلة، فقال بعضهم: نرحل نمضي نسافر. فرد الآخر: لا، حتى لا يقطع الفضيل علينا الطريق. فقال: أنا أمضي في ليلي إلى المعاصي وهؤلاء يخافوني، والله ما أرى ذلك إلا من قبل الله قد أرسلهم إلي لأرتدع. ثم رفع يديه إلى السماء يدعو الله جل وعز: يا رب إني تبت إليك وإني سأكون خادما بهذا البيت. وقد عرف بعابد الحرمين. هذا هو الفضيل، وهي رسالة أيها الأحبة لنا. هذا الرجل الذي كان في غيه سادر، والذي كان لا يعرف دينا ولا خلقا ولا صلاحا ولا تقى ولا علما، انظر ماذا حدث له بعد ذلك، كيف تغيرت حقيقته، كيف أصبح وضعه. وهذا مؤشر لنا جميعا أنه بإمكاننا أن نتغير، ولن نصل إلى ما وصل إليه الفضيل في غيه، ولن نعتدي على أناس، ولن نقتلهم، ولن نسلب أموالهم، لكن انظر إلى المحصلة النهائية ماذا أصبح. وهذه هي القضية، حينما نتوب إلى الله عز وجل ونلجأ إليه كيف سنصبح. هنا يأتي المحب، وهنا تأتي الصورة الرائعة. انظر إلى حادثة أخرى وإلى قصة أخرى، وهذه المرة بطلها إمام من الأئمة من ثقات التابعين، إنه مالك بن دينار، ذلك العالم الثقة، هذا العالم الزاهد الذي قال عنه سليمان التيمي وهو من علماء الإسلام: ما رأيت أحدا أزهد من مالك بن دينار. مع زهده تميز بالعلم، وكان معروفا بحرصه على دعوة الناس وإصلاحهم. دخل مرة لص اقتحم بيت مالك يريد أن يسرق منه، فتش وقلب لم يجد شيئا، أن لسارق أن يجد شيئا في بيت زاهد، فكأنه أخطأ الخارطة، دخل وفتش وبحث لم يجد شيئا. أشفق عليه مالك ابن دينار، قال: يا هذا، لم تجد شيئا من الدنيا؟ أترغب بشيء من الآخرة؟ قال: أنت فتشت وقلبت، لم تجد عندي شيئا، لن تجد مالا، لن تجد أثاثا، أترغب بشيء من الآخرة؟ اللص استحيا، قال: نعم. قال: قم وتوضأ وصلي ركعتين. فاستجاب اللص لطلب مالك، فتوضأ وصلى ركعتين وجلس عنده، ثم أذن المؤذن فمضي سويا ليؤدي الصلاة في جماعة. الناس يعلمون أن مالك بن دينار كان متفرغا لنفسه، وخاصة في الليالي متفرغا للطاعة، لا يعنى بأحد ولا يهتم بأحد، فتعجبوا من إنسان يخرج من بيته في مثل هذا الوقت. قالوا: يا مالك، من هذا؟ قال: جاء ليسرق فسرقناه، أتى ليسرق الأموال فسرقنا قلبه وجعلناه من أهل الطاحة والصلاح والتقى. هذا مالك يا إخوة، كان عربيدا سكيرا لا تراه إلا مخمورا، ما فاق يوما، وكان يمارس الظلم في أعلى صوره، وتراه آكلا للربا وباحثا عن الرذيلة. هكذا كان مالك ابن دينار، وهو في غيه سادر فكر مرة أن يتزوج، تاقت نفسه للزواج، وأحب الأولاد أن يرزق بولد أو ببنت، فتزوج امرأة فرزق منها بطفلة وسماها فاطمة. هام قلبه بها، أحبها حبا عظيما، أحب هذه الطفلة، وكانت تكبر أمام عينيه، وكان من صنيعها إذا ما رأت أباها يوما يعاقر الخمر ويشرب، وبحسها الطفولي تضرب هذا الإناء تمنعه من شرب هذا الخمر، ويستجيب لها حبا. يقول مالك عن نفسه: فكنت أراها تكبر أمام عيني، فيقترب قلبي من الإيمان والصلاح، وأبتعد وأتراجع القهقرة عن الذنوب والمعاصي. يقول: هذا الذي كنت أشعر به، تكبر أمامي ويقترب حبي للإيمان والصلاح والتقى. فلما بلغت سن الثالثة ماتت، التي كانت هي قلبه وبهجة فؤاده وحياته كلها، ها هي تفارق الدنيا وتغادر. ضاقت عليه الأرض بما رحبت، شعر أن الحياة لا قيمة لها ولا قيمة لوجوده. ماذا يفعل؟ أغلى الناس، أعز الناس، أحب الناس، مضت مغادرة، أي قيمة للحياة؟ وهنا دخل عليه الشيطان: تريد أن تنسى؟ عد إلى خمرك وإلى كأسك، عند ذلك ستنسى كل شيء. وعاد، فسكر تلك الليلة وأخذ يشرب الكأس تلو الكأس حتى غاب عن الوعي ونام. ماذا جرى له وماذا شاهد في نومه؟ كما تحدث هو بنفسه كما في سير أعلام النبلاء، يقول: فرأيت تلك الرؤى كأني في عرصات يوم القيامة في أرض المحشر، وقد أظلمت الشمس وزلزلت الأرض وتجمع الناس، خرج الناس من الأجداد، ونحن في ذلك الموقف العصيب. فأتى المنادي ينادي وأنا أسمع: أين فلان ابن فلان ليقابل الجبار؟ فنادوا إنسانا بجواره، خرج هذا الرجل وقد أصبح وجهه أسودا من هول ما سمع، ومضى. أخذت أترقب متى يأتي اسمي، فأتى المنادي يقول: أين فلان ابن فلان؟ فإذا هو ينادي باسمه، وأنا أسير، فإذا الناس قد اختفوا عن أرض المحشر، لم نبقى إلا أنا، لم أجد أحدا من الناس. يقول: وأنا بهذا الوضع إذ أقبل ثعبان عظيم يجري خلفي يريد أن يلتهمني، فأخذت أركض ثعبان يجري بسرعة بمثل هذه الضخامة، لم أرى في حياتي مثل هذا الثعبان. وأنا أركض وجدت شيخا عجوزا، قلت له أنقذني أنقذني، قال لا أستطيع أن أفعل لك شيئا، لكن اذهب من هذا الاتجاه أو من هذا المكان. أخذ يركض في هذا الاتجاه، لما ركض وجد النار أمامه، قال تذهب بي إلى النار؟ النار أمامي والثعبان خلفي. فعاد مرة إلى الرجل الكبير، قال أنقذني، لا أجد مكانا ألجأ إليه، النار هناك وهذا الثعبان خلفي. قال أنا لا أستطيع أن أفعل لك شيئا، تراني شيخا كبيرا، لكن اصعد هذا الجبل لعلك تجد فيه من ينقذك. يقول مالك فركضت إلى الجبل، لما ركضت والثعبان يسير خلفي وبسرعة هائلة، وجدت أطفالا في أعلى الجبل، ثم سمعت أصواتهم يقولون يا فاطمة أدركي أباك، يا فاطمة أدركي أباك. فعلمت أنها صغيرتي ابنتي، فأتت صغيرتي تنظر إلي، ثم مدت يدها اليمنى فمسكت بي ورفعتني ودفعت الثعبان بيدها اليسرى. قالت يا أبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فوقف مشدوه يسمع صغيرته بفصاحة تطلب منه التوبة، ثم قال لها بنية ما هذا الثعبان الذي يجري خلفي؟ قالت يا أبتي هذا عملك السيء، أنت من نماه وأنت من كبره حينما غرقت بمعاصيك وذنوبك. قال فمن ذاك الشيخ الكبير الذي ما استطاع أن يتفاعل معي ويدافع عني؟ قالت هذا عملك الصالح، لقد جعلته بهذا الوضع، كان ضعيفا ما استطاع أن يصد تلك السيئات التي قمت بها، واحمد الله يا أبتي أن رزقك إياي وأنا التي وجدتها في الآخرة لتنال الأجر من الله عز وجل. ويتحدث الآن عن رؤيا. لما قام قام صارخا من نومه، بلى والله قد آن، بلى والله قد آن. وفي فترة استيقاظه كان يسمع أذان الفجر، فمضى وتوضأ ثم ذهب إلى المسجد، فإذا بالإمام يقرأ الآية نفسها ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وأعلن عندها مالك بن دينار توبته وإنابته. هذا الرجل الذي كان سكيرا، كان لا يفيق من سكره، وكان يعاقر الخمور في ليله ونهاره، انظر إليه حينما تقرأ في ترجمته، حينما يتحدثون عن زهده عن علمه عن ورعه، كيف تحول هذا التحول العجيب. إنها التوبة التي صنعت من هؤلاء أن يكونوا بهذه الصورة الرائعة. إن من نعم الله جل وعز علينا أيها الأحبة أن باب التوبة لا يزال مفتوحا، ما أغلق، لم يقل لنا إن التوبة إلى سن العشرين ثم لا يكون ذلك، إلى سن الثلاثين إلى سن الخمسين ستجد أن الأمر سيكون عظيما. ومن نعم الله أن الأمر أصبح مفتوحا، طالما أن الشمس لم تخرج من المغرب فالأمر مفتوح لنا، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال أين الذين يتوبون؟ أين الذين يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى؟ أين الذين يغادرون تلك المعاصي ويتركون تلك الذنوب ويستغفرون الله في ليلهم ونهارهم؟ إنها هي القضية الأهم أيها الأحبة. بعض الناس قد يحكي لك أنه يتمنى أن يتوب، وقد يكون صادقا في دواخل نفسه، ويغلب على الناس الذي يحدثك بهذا الحديث أنه صادق، لكن لا تره جادا في ذلك. تسأله أحيانا أخي هل تؤمن أن هناك حساب؟ أن هناك عقاب؟ نعم. هل تؤمن أن للموت سكرات؟ نعم. هل تؤمن أن هناك عذاب للقبر وأن القبر يضم صاحبه؟ نعم. هل تؤمن أن هناك أرض محشر؟ نعم. هل تؤمن بجنة ونار؟ نعم. لما تسأل؟ لما تسأل؟ أتظنني لا أعي هذه الأمور؟ أعيها جيدا. أين المشكلة يا أخوة؟ ليست المشكلة في العلم، كلنا نعلم ذلك، لكن انظر إلى الابتلاء. أقول أحيانا لو دخلت مرة ولنفرض جدلا إلى مقبرة من المقابر، وأنت تسير في طرقاتها وبين القبور، التفت يمنة فرأيت ذاك القبر وقد وجد فيه ذاك الشق فتحة، لما نظرت فإذا بصاحبها ينعم، ترى خضرة ونظرة وسعادة بدت على محيا صاحب هذا القبر، تراه فرحا مسرورا، وأنت تنظر إليه وقد تحول القبر إلى شيء لم تره في حياتك. ثم التفت في الجهة الأخرى فوجدت فتحة في قبر آخر، فإذا بصاحبه يبكي ويولول ويعاني من التعذيب، وأنت ترى العقارب والدواب وقد ضيق عليه وآلام وحسرة، وهو يصرخ ويبكي، ماذا سيكون حالك إذا خرجت؟ الذي أظنه لو كان هذا الأمر مشاهدا لما وجدت عاصيا لله عز وجل أبدا. لو رأيت هذا رأي العين حينما تذهب إلى مقبرة من المقابر وتشاهد هذه رأي العين العذاب والنعيم، لن يعصي أحد الرب جل وعز، لكنه الابتلاء. وهذا ما يعرف أيها الأحبة باليقين، باليقين. هنا تكمن المشكلة، مسألة اليقين. هل يتحول هذا الذي تقرأه وتلك الوعود، ذلك الوعد وذاك الوعيد، إلى حقيقة يعني يقينية تراها رأي العين؟ هذه هي القضية. وإلا من المفروض أن تؤمن بما وجد في كتاب الله عز وجل أكثر مما تؤمن ما تراه بعينك. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الرب جل وعز يحدثك، يحدثك عن جنة ونار، فلماذا هذا التردد ولماذا هذا التلكؤ؟ تعجب أحيانا من أناس تقول له لما لا تتوب، لما لا تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، انظر إلى حال السابقين، انظر إلى حال الأمم. فبعضهم قد يكون يائسا، أنا أتوب؟ لو تعرف ماذا فعلت لما جلست بجواري. وهذا أرى في بعض الناس، وقد صادفت بعضهم يحدثني ويحدثك عن ذنوبه ومعاصيه، قال لو تعلم ماذا فعلت في حياتي لما جلست معي. وهذا حدث معي مع بعض الأشخاص، ومع ذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم لأصحابه صورا عجيبة تسهل لك مسألة التوبة، ومنها كما ورد في الصحيح ذلك الإنسان الذي قتل 99 نفسا. تصور إنسان مجرم بكل المقاييس، وصل إلى مراحل متأخرة من الإجرام، أجهض على 99 نفسا، أزالها من الحياة، فحن قلبه للتوبة. وهكذا الإنسان سبحان الله تأتي فترات، كل واحد منا تمر عليه فترات جميلة، كل إنسان منا يعني مهما بلغ من العصيان أو التمرد أو الجبروت أو الطغيان، سبحان الله تمر عليك لحظات تقترب من الله عز وجل. فلو وفق هذا الإنسان لمن يقوم برعايته وتوجيهه أو صادفت أشياء معينة سيمضي في طريقه ويسلك. لكن سبحان الله كثير من الناس يعني يمضي لمدة يوم أو يومين ثم تذهب تلك الروح الجميلة التي اخترقت قلبه. خذ مثالا على ذلك، حينما تفقد عزيزا من أحب الناس لك يمضي ويترك الدنيا، وتمضي إلى المقبرة تشيعه. كان تفقد أمك أو أباك أو أغلى الناس من أصحابك أو من إخوانك أو من أبنائك الذين هم قطعة من فؤادك، انظر إلى نفسك حينما تصلي وتضع رأسك ساجدا لله عز وجل، تتمنى أن لا يرفع الإمام رأسه من السجود، كم تتلذذ، تشعر بلذة، تشعر بلذة مناجاة الله جل عز وانت تناديه وانت تدعوه. أرأيت هذه الحياة الجميلة؟ لكن سبحان الله لا تمكث إلا أيام ثم تغادر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم صورة لشخصية طاغية سفاكة سفاحة بكل المقاييس، قتل 99 نفسا، قلبه حن إلى التوبة، تاقت نفسه للإنابة والرجوع إلى الله. فسأل قال أريد شخصا أسأله هل لي من توبة، فأرشده إلى عابد في القصة الشهيرة. مضى إلى العابد وحكى له واقعة، ألي توبة؟ قال لا. تقتل 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ لا، ليس لك توبة. فأجهز عليه وأكمل 100، ليس لي توبة، دعني أجهز عليك أنت أيضا. أخذ يسأل، فأرشد إلى عالم، قال اذهب إلى فلان عالم وسأل. مضى إلى ذلك العالم وسأله، قال ألي توبة؟ أنا قتلت فلان وفلان. أخذ يحكي له بصورة توصيلية، قال وما الذي يمنعك من التوبة؟ اذهب إلى البلد الفلاني فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. اذهب، ما الذي يمنعك من التوبة؟ حتى لو كنت فعلت ما فعلت. مضى الرجل راكضا، وها هي الفرصة تلوح تظهر، وهو في الطريق توفاه الله جل وعز، مات. وأتت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون، هل يذهب به إلى النار أم يذهب به إلى الجنة؟ ملائكة الرحمة قالت مهلا، هذا الرجل أتى تائبا مقبلا على الخير فهو من نصيبنا. أما ملائكة العذاب قالوا لا، ما عمل خيرا قط، كيف يذهب إلى الجنة؟ لم يقدم على عمله خير أبدا في حياته، ولم ينضم بعد في سلك الصالحين المؤمنين، هو من نصيبنا. فبعث الله جل وعز ملكا بصورة آدم مر بجوارهما فاستوقفا، استوقفوا هذا الرجل وأخذوا يتحاكمون إليه، افصل بيننا. فحكوا له الأمر فقال احسبوا المسافة بين القريتين أيهما أقرب فيضم إلى القرية الأقرب. فوجد أنه أقرب إلى البلد المسلمة العابدة القانتة فكان من أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام يقدم هذه الصورة المشرقة، صورة تقدم لك تفاؤلا عجيبا حينما تفكر بنفسك، لم أكن يوما قاتلا جزارا سفاكا، لم أكن يوما. ثم تدعى إلى التوبة تقول هؤلاء الذين تاب الله جل وعز عليهم ألا يكون الأمر بالنسبة لي بإذن الله سيكون سهلا ميسرا. وخصوصا بعض الناس إخوة حينما يكون غارقا بذنوب ما أو يعتاد على خلق سيء قد يجد صعوبة في تجاوزه، خصوصا مسائل السفك والقتل والإدمان والأمور هذه. لكن واقع الناس أو أغلب الناس لا تراه قد وصل إلى هذه المرحلة، وإن كان الأمر ليس مقتصرا على هذه النوعية في التوبة والإنابة، لا هو للجميع. بل وجدنا أن أكثر الناس توبة وإنابة هو الذي تراه غارقا في ذنوبه. قد تكون المشكلة الآن، المشكلة مع النوعية الذي تراه يؤدي الصلوات لله عز وجل لكنه يرتكب شيئا من الذنوب فلا يعاني من تأنيب ضمير. ولذا ترى نسبة كبيرة من الذين هداهم الله سبحانه وتعالى تراه كان سادرا في غيه، منحرفا في سلوكياته. ولذا ترى أن التوبة عنده هو أمر مشرق يبحث عنه ويفتش، لكن المشكلة ما نعي من الناس لا، هو يؤدي جانبا من العبادات لكنه يقترف أمورا أخرى. حتى قال بعضهم إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني يريد أن يجادلك، قال عندي يعني كنز من الحسنات بإذن الله ستزيل تلك المشاغبات والمشاكسات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فيها الفوائد والعبادات.